الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بلا ريب أيها الإخوة نحن ماضون نحو آجالنا سواء كان الأجل قريبا أو أنه كان بعيدا وغدا إذا مت ومت سنسأل عن أوامر أمرنا الله تعالى بها هل التزمناها وعن نواهي نهانا الله تعالى عنها هل تركناها هذه هي تقوى الله فعل المأمورات وترك المنهيات كل خطب الجمعة كل مواعظ الدين كل دروس هذا الإسلام تندرج تحت هذين أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي عن نهي الله من كان منا متمسكا بالأمر والنهي فليثبت على ما هو عليه وليسأل الله تعالى أن يثبته ومن كان منا مقصرا بالفرائض بالطاعات بالأوامر مناسب جدا أن يعود إليها ومن كان منا متعديا على حدود الله مجترئا على نواهي الله مناسب جدا أن يعتذر ويتوب ما دام في الأجل فسحة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل واتبع ما يوحى إليك من ربك هذا الكلام لكل واحد فيكم أيها الإخوة بعد أن خوطب به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن لكل واحد منا وتعالوا نسمع القرآن كأننا نسمعه من رب العالمين أحد التلاميذ جاء شيخه قال يا شيخي إذا قرأت القرآن لم أفهم قال يا ولدي اقرأه كأنك تسمعه مني جاء بعد حين إلى الشيخ قال أنا بدأت أفهم شيئا قال يا ولدي اقرأه كأنك تسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد حين جاء إلى الشيخ قال يا شيخي وجدت له حلاوة قال الآن اقرأه كأنك تسمعه من سيدنا جبريل عليه السلام قال زادت حلاوته ثم قال له اقرأه كأنك تسمعه من رب العالمين فجاءت الحلاوة كلها الآن يا أخوان تعالوا نستمع لهذه الآية كأنك تسمعها من رب العالمين واتبع ما يوحى إليك من ربك الكلام لك أنت إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال سبحانه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا عنوان خطبة اليوم زاد المسافر في جزئها العاشر أيها الإخوة أحببت أن أختم خطبي للإخوة المسافرين والأخوات برسالة أرسلها لهم من على منبر الجمعة فوجدت الإمام العارف الشيخ أحمد ابن محمد ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية المشهورة، كتب لأحد إخوانه رسالة فيها ما أردته، فأحببت أن أنقلها لهم معلقا على بعض ما فيها، لعل الله ينفع بها من سافر ومن أقام. يقول الشيخ: أما بعد، فلا أرى شيئا أنفع لك من أمور أربعة. هذه الأمور الأربعة للمسافرين مهمة جدا، ولنا نحن المقيمين أيضا مهمة. أما بعد، فلا أرى شيئا أنفع لك من أمور أربعة: الاستسلام لله تعالى، والتضرع إليه، وحسن الظن به، وتجديد التوبة بين يديه ولو عدت إلى الذنب في اليوم 70 مرة. لا أرى شيئا أنفع لك من أمور أربعة: الاستسلام لله تعالى. هلأ بدنا نشوف أنت مستسلم لله لما نص على نص، لما 70%، لما 10%. لا أرى شيئا أنفع لك من أمور أربعة: الاستسلام لله تعالى، والتضرع إليه، وحسن الظن به، وتجديد التوبة بين يديه ولو عدت إلى الذنب في اليوم 70 مرة. ففي الاستسلام لله تعالى الراحة من التدبير معه عاجلا، والظفر بالمنة العظمى آجلا، والسلامة من الشرك بالمنازعة. ومن أين لك أن تنازعه فيما لا تملكه معه؟ تصور نفسك في مملكته، فإنك قليل في كثيرها، صغير في كبيرها، يدبرك كما يدبرها، وإن التدبير معه من كبائر القلوب والأسرار. تجد ذلك في كتاب الله حيث قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أيها الإخوة، ما معنى الإسلام؟ هل أنت مسلم؟ الجواب نعم. ما معنى الإسلام؟ الإسلام لغة هو الاستسلام والخضوع، واصطلاحا هو الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. هل أنت مستسلم لأوامر الله؟ هل إذا قال الله لك افعل قلت له على العين والرأس؟ هل إذا قال لك اترك قلت له على العين والرأس؟ هل أنت مستسلم لقضاء الله وقدره، أو أنك تفكر كما الله يدبر؟ الله يدبر وأنت تفكر، فأنت تنازع الملك في مملكته. أم أنك تقرر كما الله يأمر؟ الله يأمر وأنت بتأمر كمان، فأنت تشرك مع الله نفسك الأمارة بالسوء. إذا كان أمرك مندرجا تحت أمر الله تعالى فنعمه، لكن إذا كان أمرك يخالف أمر الله فأنت تشرك مع الله غيره. معنى الإسلام لغة الاستسلام، واصطلاحا الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. المسلم لا يكون مسلما حتى يستسلم لأمر الله الشرعي ولأمره القدري. المسلم لا يكون مسلما حتى يستسلم لأمر الله الشرعي ولأمره القدري. أما أمر الله الشرعي فهو أمره بالطاعات ونهيه عن الموبقات، وأما أمره القدري فقضاؤه وقدره. ألا فليعلم كل من سافر منا ومن أقام أن الخير كل الخير فيما اختاره الله، وأن الخير كل الخير فيما يأمر به الله، وأن الخير كل الخير فيما ينهى عنه الله، ولو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. أرأيتم حين ألقي موسى في اليم التقطه آل فرعون، ولو لم يلقى لم يلتقط. أرأيتم حين طرح يوسف في الجب وأدخل السجن استخلصه العزيز لنفسه، ولو لم يطرح لما استخلص. الخير كل الخير فيما يقدره الله، الخير كل الخير في أمر الله القدري، الخير كل الخير في أمر الله الشرعي. أرأيتم إلى أم المؤمنين عائشة إذ تكلم أهل النفاق عليها بالسوء ورموها بحادثة الإفك، نزلت براءتها في القرآن الكريم آيات تتلى، ولو لم ترمى لم يتلى قرآن بشأنها. إن الإسلام معناه الاستسلام لأمر الله القدري والشرعي، فاجتهدوا أيها الإخوة المسافرون والقائمون أن تضبطوا سيركم على أمر الله الشرعي، تأتمرون بأمره وتنتهون عن نهيه. كلما اقتربت من الالتزام بأوامر الله ونهي الله فأنت تزداد تمسكا بالإسلام، والعكس بالعكس. اجتهدوا أن ترضوا بقضائه وقدره، فإنه لا يختار لعباده المؤمنين إلا الخير. يوصي الشيخ تلميذه بأمور أربعة يراها أنفع ما تكون للسالك في درب الله. أولها الاستسلام لأمر الله تعالى، الاستسلام لقدر الله تعالى، الاستسلام لله تعالى. بل إن أهل التربية الروحية قالوا أيها الإخوة ينبغي على العبد أن يكون مع سيده مع ربه جل جلاله كالميت في يدي غاسله، ولله المثل الأعلى. أرأيتم إلى الميت كيف يقلبه الغاسل يمنة ويسرة، يرفعه ويخفضه؟ هل له إرادة مع إرادة الغاسل؟ هل له رأي مع رأي الغاسل؟ هل له تدبير مع تدبير الغاسل؟ أبدا. التوكل على الله عز وجل أن تجعل قلبك خاضعا لربك، فمهما أمر أمرت، ومهما نهى نهيت، ومهما قدر رضيت، ومهما قضى أحببت. كان بعض الصالحين يخاطب ربه يقول راض بما أنت ترضاه أنا راض، يا رب كل شيء أنت رضيته أنا راض عنه، أنا مؤتمر ومستسلم لحضرتك. الاستسلام لله تعالى يريح قلبك ويقوي تفكيرك ويدعم جوارحك لتنطلق في هذه الحياة، فتعمل فتكسب رضا الله في الدنيا ورضا الله في الآخرة. يقول الشيخ وأما التضرع إلى الله تعالى، الاستسلام أولها والتضرع ثانيها، وأما التضرع إلى الله تعالى ففيه رفع الشدائد والانطواء في أردية المنن والسلامة من المحن، فتعوض جزاء ذلك أن يتولى مولاك الدفع عن نفسك في المضار والجلب لك في المسار. اللي بيناتنا يكثر من التضرع إلى الله، الدعاء لله، الالتجاء لله، الانكسار بين يدي الله، يعوض أن يتولى مولاه الدفع عنه أو عن نفسه المضار والجلب لك في المسار، وهو الباب الأعظم والسبيل الأقوم الذي يؤثر مع الكفران. لو كافر دعا لأجابه الله، فكيف أنت مؤمن؟ وهو الباب الأعظم والسبيل الأقوم الذي يؤثر مع الكفران، فكيف لا يؤثر مع الإيمان؟ ألم تسمع قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني المشركون الذين يعبدون الأصنام لما يحبسون في البحر يسألون الله عز وجل فينجيهم، فالدعاء مجاب ولو كان من كافر، فكيف وهو منك؟ والتضرع هو الباب الذي جعله الله بينه وبين عباده، ومتى فتح عليك به فتح عليك من كل خيراته وأوسع هباته. احفظوا هذا يا أخوان المقيمون والمسافرون، متى فتح عليك به يعني بالدعاء، متى فتح عليك به فتح عليك من كل خيراته ومن أوسع هباته. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلا يبخلن امرؤ على نفسه بالدعاء أيها الإخوة وأيتها الأخوات، عليكم بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء هالك، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فكم من مريض عجز الطب فيه شفاه الله بالدعاء، وكم من غائب يئس الخلق منه رده إلى أهله الدعاء، وكم من بعيد قربه الدعاء، وكم من عسير يسره الدعاء. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. هذا الحديث عجيب. أول شيء، هذا مو كلامي ولا كلام دائرة رسمية، هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، هذا كلام من هو وحي يوحى. ما من رجل، هذه من صيغ العموم، أي رجل، صالح غير صالح، مؤمن غير مؤمن، ما من رجل، مرات لأنه الواحد بيقول أنا مقصر، شلون الله بده يستجب لي؟ الله بيستجيب مع ما يليق به مو مع ما يليق بنا. مهما كنت مقصرا، مهما كنت مقصرة، ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. فإما أن يعجل في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. الدعاء الدعاء، التضرع التضرع، الالتجاء الالتجاء. يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا فتيات، يا أيها الإخوة والأخوات، الدعاء، الاستسلام لله واحد، والدعاء اثنين. بلغ صلاح الدين الأيوبي تجمع الصليبيين لاسترداد بيت المقدس بعد أن طردوا منها. استنفر صلاح الدين أمراء جنده للدفاع والذود، شاهد فيهم تقاعسا ووهنا، ضاق صدره واشتد همه، أشفق أن يسقط القدس في أيدي الصليبيين من جديد. رآه شيخه ابن شداد مهموما فسأله، ذكر له الأمر. قال الشيخ ابن شداد: قد وقع لي واقع أظنه مفيدا إن شاء الله تعالى. قال صلاح الدين: وما هو؟ قال الشيخ: الإخلاد إلى الله تعالى، والإنابة إليه، والاعتماد عليه في كشف هذه الغمة. قال صلاح الدين: كيف نصنع؟ قال الشيخ: اليوم يوم جمعة، اغتسل يا مولاي عند الرواح، وصلي كالعادة بالأقصى، وقدم التصدق بشيء خفية على يد من تثق به، ثم صلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وقل في باطنك، هلا هون السر، قل في باطنك، قل في دعائك، قل منكسرا، قل متضرعا، قل ملتجئا: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، أنا بذلت سعيت بس خلاص انتهى السعي، انتهى البذل، ما عاد عندي قدرة أكثر من هيك. قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، إذا كنت ماضي نحو عمل، إذا كنت ماضيا نحو أمر، ابذل كل الأسباب، لكن اجعل قلبك معلقا بالله، ولا تنسى أن تقوم في الليل لتضع جبهتك على الأرض وتتضرع، لا تنسى أن تدعو بعض الصلوات، لا تنسى إذا أنهيت صلاة جمعة أن ترفع كفيك وتسأل الله عز وجل. إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل، فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك، هكذا قال الشيخ. يقول ابن شداد: ففعل صلاح الدين ذلك كله، وصليت إلى جانبه، وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة، رأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته. الله أكبر، صلاح الدين الأيوبي الذي هز الدنيا، بس هو بين يدي الله عز وجل دموعه تتساقط على شيبته ثم تتساقط على سجادته، ولا أسمع ما يقول. ندرس عن بحاكي رب العالمين. قال ابن شداد: فلم ينقضي ذلك اليوم حتى جاءت الأخبار التي تبشر باختلاف الصليبيين، ثم توالت الأخبار باختلافهم ثم تراجعهم عن مهاجمة القدس. إذا أردت لحاجتك أن تقضى، قف على باب خالقك واسأله وتضرع إليه. الأمر الأول، الوصية الأولى الاستسلام لله تعالى، والوصية الثانية التضرع إليه. يقول ابن عطاء: وأما حسن الظن بالله، أي الوصية الثالثة، أحسنوا ظنكم بربكم. أتذكر وأنت جنين في بطن أمك كيف أخرجك مكتملا إن ظنك بربك يا رجل؟ وأما حسن الظن بالله فبخن بخن بمن من الله عليه بها، فمن وجدها لم يفقد من الخير شيئا، ومن فقدها لم يجد منه شيئا. اللي بشك برب العالمين لن يجد من الخير شيئا، وحسن الظن بالله عز وجل لن يفقد من الخير شيئا. فلا تجد أدل على الله منها تعلمك عن الله بما يريد أن يصنعه معك، وتبشرك ببشائر لا يترجم عنها لسان. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هل الحديث محفوظ بس بدياكم تتخيلوا، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. تذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر مختبئان في غار، مطلوب رأسيهما، وصلتهما الأخبار، وصل المشركون. أبو بكر يقول: أقدام المشركين عند رأسي في الغار. بالله تتخيل حالك هناك. قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. موقف رهيب. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر. حسن الظن بالله. الله وعده، وعده مهن ليكم موجودين هون، أقدامه فوق راسنا. حسن الظن بالله، من ملك حسن الظن بالله ما فاته ولا شيء من الخير، ومن شك بالله فقد حسن الظن بالله ما يكسب ولا شيء من الخير. هذا حسن الظن بالله. وأما الأمر الرابع الأخير، تجديد التوبة. وأما تجديد التوبة إليه فهي عين كل مقام ورتبة. هؤلاء الصالحون أيها الإخوة الذين يمشون إلى الله عز وجل ويسعون إليه لهم رتب، لهم مقامات. يقولون: عين كل مقام ورتبة تجديد التوبة لله، لا مزية لمن فقدها، والتوبة روح المقامات وسبب الولايات، فهي مطلوبة من كل رسول ونبي وصديق وولي وبار تقي وفاجر غوي. التوبة مطلوبة منا جميعا، فهي مطلوبة من كل رسول ونبي وصديق وولي وبار تقي وفاجر غوي. تجد ذلك في كتاب الله حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فتقواه بالتوبة إليه والندم بين يديه. فأهل الشرور توبتهم بالخروج من شرورهم، وأهل الخير توبتهم بعدم الوقوف مع أعمالهم ورؤيتها ورؤية أنفسهم. من وقع في خطأ التوبة أن يقلع من الخطأ، ومن كان في خير توبته ألا ينظر لنفسه أنه هو الذي فعل هذا الخير، وإنما فضل الله كساه حتى خرج منه هذا الخير. أيها الإخوة المسافرون، إلزموا باب التوبة، فإنه مفتوح لا يغلق ما لم يغرغر العبد أو تقوم الساعة. من قصر فليتوب، ومن تجاوز فليعد، ومن فرط فليعتذر، ومن أفرط فليستغفر. ولنبدأ جميعا بداية جديدة مع ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ختم الشيخ ابن عطاء الله السكندري رسالته بقوله: وبالجملة من لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير، ومن لم تنفعه الإشارة لم تنفع فيه العبارة، وإذا أفهمك الله لم ينقطع سماعك عنه أبدا. فهمنا الله وإياك عنه، وأسمعنا وإياك منه، وقطعنا عن كل شيء سواه، وأدخلنا في كنفه وحماه، وجعلنا ممن بصره وهداه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. أيها الإخوة المسافرون، هذه أربع وصايا سبقها تسع خطب. أحببت أن أختم بهذه الوصايا مجموعة الخطب التي عنونتها زاد المسافر: أوصيكم وأوصي نفسي بها، أوصيكم ونفسي بالاستسلام لله تعالى، وبالتضرع إليه، وبحسن الظن به، وبتجديد التوبة بين يديه. زودكم الله التقوى، وغفر ذنبكم، ويسر لكم الخير حيث كنتم. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم. اللهم عجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.